الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنشكر الله الذي لا إله إلا هو ونحمده على أن زين في قلوبنا الجلوس للاشتغال بالتفقه في دينه الذي أوحاه لرسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه لأمته ما قصر في شيء مما أمر به صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي جاءه من قبل ربه، حتى ترك الناس على البيضاء، على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقراءتنا في مثل هذا اليوم المعتادة من ليلة الأربعاء من كل أسبوع في كتاب صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله، وكذلك في سنن محمد بن سورة الترمذي تلميذ البخاري رحمه الله. ونبدأ كعادتنا بالقراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم، ونحن الآن في مقدمة كتاب صحيح الإمام مسلم، تلك المقدمة الماتعة النافعة التي لا غنى لطالب علم عن قراءتها والإفادة منها. وقد اعتدنا قبل أن نلقي درس كل يوم أن نلقي بالأسئلة التي تقدم شرحها وبيانها، فإن في ذلك تثبيتا للعلم وتلقيحا لعقول الرجال. السؤال الأول: ما حكم رواية الحديث الضعيف مع بيان أو مع ترك بيان ضعفه ولو بصيغة الروية؟ حكم رواية الحديث الضعيف، ثم إذا ذكرت حكم رواية الحديث الضعيف فاذكر لي حكم العمل بالحديث الضعيف. الأخ بشار: لا يجوز رواية الحديث الضعيف. أكمل إلا إذا قرن لبيان ضعفه. نعم، طيب، أحسنت. ما الدليل على عدم جواز رواية الحديث الضعيف ولو بصيغة روية؟ وصيغة روية، نعم، لا نقول أنه لا يجوز التحديث بها، على كل حال فيها تفصيل. أولا أذكر الدليل ثم أذكر التفصيل في صيغة روية. نعم، آخر يحتاج. نعم، على عدم جواز رواية الحديث الضعيف. نعم، فتح الله عليك، هذا من أحسن ما رأيت من الأحاديث في الاحتجاج على عدم جواز رواية الحديث الضعيف إلا مقرونا مع بيان ضعفه، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن عبد الله بن أبي قتادة، نعم، أو عن ابن أبي قتادة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إياكم وكثرة الحديث عنه، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الشاهد: من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، وهنا قوله فلا يقولن نهي، الأصل في النهي أنه للتحريم واستثنى الصدق، يعني استثنى مرتبة الحسن وفوقها الصحيح، أما الضعيف والموضوع فهو داخل في النهي أن يرويه ولا يبينه. طيب، الفقرة الثانية من السؤال وهو روية للرواية بروية الحديث الضعيف تفصيل، ما هو متى نروي الحديث الضعيف بصيغة روية يجوز ومتى لا يجوز؟ لا يجوز روية، اي نعم صيغة التمريض، متى يجوز نروي الحديث بها الضعيف ومتى لا يجوز أن نرويه؟ نشوف الأخ بشار. لا، أقرب لك المسألة. تنقسم الرواية بروية للحديث الضعيف بحسب حال المستمع. الآن أجبت ولا ما تجيب؟ أظنك أجبت. ها، فإذا كان تمام أحسن، إذا كنت رويت ذلك أمام من يعرف هذا المصطلح وأنه صيغة التمريض فلا بأس، كما يفعل البخاري في تبويباته فيقول روية لأن كتابه يتناوله أهل العلم فيعرفون أن روية صيغة التمريض وأن صيغة الجزم هي دليل الصحة عنده. طيب، التفصيل الثاني، إذا أمام العامة في خطبة جمعة، في محاضرة، في موعظة، في نشرة في الجريدة أو الأنترنت فلا يجوز. قال ابن الملقن رحمه الله: وأما قولهم أنه جائز رواية الحديث الضعيف بصيغة التمريض روية وأن من فعل ذلك سلم من العهدة فيه وقفة، لأن العامة لا يدركون أن روية تدل أو مصطلح يدل على الحديث الضعيف، ولذلك ينبغي أن ينصح لرسول الله. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، فالنصيحة لرسول الله هنا الذي جاء في ذكرها فيما رواه من مسلم في صحيح من حديث تميم الداري مقتضاه أن تبين العامة وهذا حديث ضعيف لا يصح تصح نسبته لرسول الله، ولكن المعنى له شاهد قرآني كذا وكذا. نعم، أما أنك تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يقل فهذا غلط، هذا غلط. نعم، وإذا قال قائل أريد قول العالم ولا سيما المتقدمين حتى أطمئن لهذا التحقيق، قلنا الإمام أحمد رحمه الله فإنه لم يجز الرواية من كتاب كما في المسودة لآل بن تيمية لما سئل فقيل له: يا إمام إن عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة ولم يتميز عندي الصحيح من الضعيف، أنا الراوي ككثير من أئمة المساجد، وأضع ريشة نعامة أو ورقة رياض الصالحين أو كتاب فيه الصحيح والضعيف، نطبق الورقة صلاة العصر غدا يفتح وين وصل قرأ، لا يتهيأ للتحديث وليس هو من أهل الحديث. فكان ينبغي لمثل هذا أن يسأل العلماء أو هو يرجع لكتبهم لمعرفة الصحيح من الضعيف قبل أن يحدث الناس. فسئل عن مثل هذا الإمام أحمد فقال: لا أرى أو لا يحدث الناس حتى يسأل أهل العلم. هذه فتوى الإمام أحمد رحمه الله. نعم، السؤال الثاني: ما حكم رواية الحديث ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ وقبل أن تجيبني على هذا نتم الفائدة الأولى، لأن الإمام أحمد قد قال إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، ورظنه قال بيده هكذا، وإذا روينا في الترغيب والترهيب والمواعظ تساهلنا. فهل هذا يسوغ لك أن تروي الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب وأنت تعرف أنه ضعيف؟ كلمة أحمد هذه تساهلنا. السماك تسوغ ظاهرا؟ لا تسوغ. طيب ترجل أحسن. لا يعني كونه يقول تساهلنا التساهل المفضي إلى رواية الكذب والضعيف، لا يشترط هذا. كيف؟ والإمام أحمد هو الذي خرج في مسنده الحديث وهو يقول ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. فهو راوي الحديث الذي ذكرته لكم، سمعت النبي على المنبر يقول من قال علي ما لم يقل فليتبوأ مقعده، نعم، أي من قال علي فلا يقول أن إلا حقا أو صدقا. فكيف يرويه في مسنده ويقول ما كتبت سواد في بياض إلا عملت به، ثم يكون قصده بالتساهل رواية الضعيف للناس؟ نعم، الضعيف الذي هو في درجة القبول، والتساهل لا يعني رواية الضعيف المحض بل الذي جاوز القنطرة في أدنى درجاته، لأن أدنى درجات الحسن قد يكون 55%، لأنه ظن الراجح الحسن، الحديث الحسن ظن الراجح، يعني قد يكون 55%. ففي أدنى درجاته يجوز في مسألة في باب المواعظ يرويه. وإذا لا يعني بتساهل الإمام أحمد أن يروي عياذا بالله الضعيف المحض، وإنما الحديث الذي اعتُقد أو الحديث الحسن ولو في أدنى درجاته ما دام أنه جاوز القنطرة. نعم. السؤال الثالث، ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ وهل المسألة مجمع عليها أم مختلف فيها؟ نعم، أولا ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ العمل لا يجوز العمل بالحديث الضعيف.
إذا استند إلى
الحديث الضعيف، لكن ليس، لا، احنا نتكلم الآن عن جزئية معينة نريد الكلام فيها، وهي حكم العمل بالحديث الضعيف الذي لم يعتبر ضعيف. ضعيف تجد من الناس مثلا إذا جاء الفطر في رمضان، وما أقرب رمضان، سبحان الله، ما بقي إلا شهر السابع ثم الثامن، إذا انتهينا من هذا الشهر في السابع أو الثامن ثم يدخل رمضان، ولا إله إلا الله ما أسرع الوقت. وعادتنا أن ننتقل في الدراسة قبيل دخول رمضان إلى كتاب الصيام لننهي ما يتعلق بالصيام في البخاري ومسلم وجميع الكتب، فنحن سنقرأ من كتاب صحيح مسلم إيش؟ كتاب الصيام، ومن الترمذي كتاب الصيام، ومن البخاري كتاب الصيام، حتى نتم باب الصيام كلها، بحيث أنه إذا جاء رمضان الذي بعده وقد أتممنا كتاب الصيام انتهى، نكمل الصلاة ونكمل الحج، وكل موسم نقرأ الحديث المتعلق به. وهذه خطة جيدة لحاجة الناس للعمل بالعلم. وكما سئل الإمام مالك، سئل عن العلم، قال العلم شيء جميل وصدق والله، إن الإنسان يكون في واد قبل طلب العلم وحضور حلقاته والعمل به، ويصبح في واد آخر من بهجة القلب وسروره وإصلاح أحواله العامة والخاصة بعد الطلب والإخلاص في ذلك، فإنه يجد الفرق مع الطلب، نعم، فرق عظيم سبحان الله، مع بركة دراسة الوحي والجلوس في الحلقات التي تدرس الوحي المنزل من الله سبحانه، لا إله إلا هو. نعم، سؤالنا كان أي نعم، فيروون حديث ما أكثر من يستعمله من الصوام من الصائمين، للصائم عند فطره دعوة قل ما ترد عند فطره. فترى كثير من الصوام قبيل الإفطار فيقال له لماذا خصصت هذا الموطن، لما خصصت هذا الموطن بالدعاء؟ فإذا رأيت أن هناك حديث حسن فجزاك الله خير، أما أنا فوقفت على إسناد هذا الحديث فوجدته ضعيفا، وهو للصائم عند فطره. هل يشهد له حديث دعوة الصائم لا ترد؟ لا يشهد له، لأن دعوة الصائم في أي وقت لا ترد. أما اعتقاد أن لها مزية عند الفطر نحتاج فيها لدليل، لو فعلها أحيانا دخل في كونه صائم أحيانا، لكن يركز كل يوم يدل أن هذا له فضيلة على مطلق أجزاء الصوم، هذه دقة ينبغي أن تتفطن لها. نعم، فيحتاج حقيقة إلى شاهد حديث مثلي للصائم عند فطره، للصائم عند فطره حتى يعتبر حسن. أما قد وقفت على إسناده فوجدت أنه ضعيف بهذا اللفظ، وجدت أن أظن العلامة الشيخ ناصر لعله حسنه إن لم أكن واهم لعموم حديث لثلاث دعوات لا ترد الصائم حتى يفطر. في فرق بين حتى يفطر أو حين يفطر، لو قال حين يفطر لاعتضد معه، لاعتضد مع إيش هذا الحديث. فإذا فليراجع، فإذا وجد في كلام الشيخ رحمه الله أنه أتى بلفظ يعضد حديث عند فطره، ادعوا عند فطركم وارجعوا عن ما قلته لكم، فإن وجدتم أن الأمر كما ذكرت لكم أنه لا عاضد له إلا العام فهذا لا يصلح للتركيز أو تحديد الوقت أبدا ودوما منهجا أن عند الفطر يدعو. نعم، لأنه لو كان النبي يديم الدعاء عند الفطر لنقل صلى الله عليه وسلم، لو كان يدمن الدعاء عند فطره لكان نقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. إذا دعا عند الفطر لأنه اعتقد أو جاء حديث فرض الحسن أنه دعوة الصائم لا ترد فأراد أن يدعو لهذا المعنى، ما نستطيع نحرج عليه، لكن لا يعتقد مزية عند الفطر ليست موجودة في غيره. نعم، أي الدعاء حين يسمع النداء صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مر معكم بموطأ مالك، نعم، أن أبواب السماء تفتح حين النداء وحين نزول الغيث في قبول يعني الدعاء، وهذا صحيح. نعم، لكن أي نعم. طيب، وهو حديث معاذ بن زهرة المرسل، اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، فهذا يكثر الصوام منه بزعم أن الحديث إيش، أن الحديث هذا يعني فضائل الأعمال أو ضعيف فضائل الأعمال لا بأس به، فيقال الصحيح أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف. لماذا؟ لأن شرط قبول العمل، شروط قبول العمل ما هي؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الرجل موحدا، الشرط الثاني أن يكون في عمله الذي هو بصدده لله مخلصا، الشرط الثالث أن يكون في ذلك العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا، وذلك يكون بمعرفة صحة قول النبي أو تقريره أو فعله، حينئذ يكون علما. فإذا لم يكن علما فهو جهل، والجهل لا يجوز أن يبنى عليه حكم شرعي أو شك. فإذا عرفت أن الحديث الضعيف ظن مرجوح، أي ترجح عند العلماء لما قالوا ضعيف أن النبي ما قاله بغلبة الظن، فما يسمى علم؟ العلم هو إيش؟ طاعة درجات الإدراك ذكرنا في درس أصول الفقه في درس الفجر يوم خميس 6 درجات، درجات الإدراك، إدراك العلم، نعم، أو درجات الإدراك. الأولى درجة العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه، هذه درجة وهي العلم، سواء بغلبة الظن أو اليقين تسمى علم في الشريعة. لكن إدراك الشيء، نعم، مع ضد راجح هو الوهم، نعم، ضد مرجوح هو الظن وهو مقبول في العلم، مع تردد، التردد في أمرين لا مزية لأحدهم الآخر وهو الشك، وهي الضعيف داير بين إيش؟ الوهم والشك. فهو إما أن يكون تكون متردد، هل النبي قاله لا، شاك، الأصل ما قاله، الأصل ما قاله، أو تكون أو يكون الراوي واهم، فهذه لا تسمى أنها من درجات العلم أصلا، فلا يبنى عليه حكم شرعي، مفهوم؟ لأن الله أمرنا بأن نعمل بأي شيء بالعلم. قال تعالى لما تقولون، نعم، قال الله عز وجل في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، فلا يسمون أنهم أوتوا العلم إلا إذا حفظوا أحاديث صحاح بلغوها الناس وعملوا بها، فإذا ما حفظوا هذه الأحاديث الصحاح وبلغوا ما هو ضدها فلا يسمون أهل العلم، بل يسمون قصاص، يسمون مخلطين، يسميهم ما شئت مما يذمهم عند الخلق حتى ينفروا عنهم، إعمار لمقصود الشارع. أما أهل العلم فهم الذين ينتقون للناس الحديث الصحيح فيبلغونه لهم، وهم على ذلك على طريقة الرسل الذين ما يبلغون الناس وهما ولا شكا، وإنما يبلغونهم العلم الموروث عن الله أصلا. طيب،